بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك وتفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد.
بس أحسن شيء علي في بس الرابع
سيابس. وهي مكية كلها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إلى آخر السورة. قول لا أقسم أي أقسم بهذا البلد يعني مكة.
نعم، وقد سبق الكلام على هذا، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بواقع النجوم، والمعنى أقسم، ويكون هذا من باب التأكيد، أي أقسم بهذا البلد. فالله عز وجل إنما أراد الإقسام لا نفي الإقسام، ولكن هذا من أساليب العرب إذا أراد التأكيد. نعم،
يقول بهذا البلد يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد،
وهذا دليل على شرفها ومكانتها، وهي خير بقاع الأرض على الإطلاق. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بالبلد، وأقسم بالتين والزيتون، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالشمس والقمر وغير ذلك، حتى نلتفت إلى عظيم وبديع خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات. وأما نحن فلا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، والإقسام والحلف بغير الله عز وجل شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم،
قال
من نعم نعم أين تقسم بالصفة، لكن لا تدعو الصفة، إنما القسم يكون بالاسم والصفة. والذي نفسي بيده.
يقول: وهذا حين أحلت له مكة ساعة من النهار يوم الفتح. تفسير مجاهد يقول: لا تؤاخذ بما فعلت فيه، وليس عليك فيه ما على الناس، ووالد يعني آدم، وما ولد، وهذا كله قسم. قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. تفسير قتاده يكابد عمل الدنيا، وإذا كان مؤمنا كابد أيضا عمل الآخرة.
نعم، وكأن هذا هو جواب القسم: لا أقسم بهذا، يعني أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال قتادة: يكابد عمل الدنيا، إن كان مؤمنا كابد أيضا عمل الآخرة. يعني أن الإنسان في كبد، في نصب، في عمل، إما للدنيا وإما للآخرة، لكن لا بد الإنسان من عمل، ولا بد الإنسان من سعي. ما في أحد بلا سعي، ما في أحد بلا عمل، ما في أحد بلا تعب ونصب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكل الناس يغدو، كل الناس يعمل، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فليس الشأن في ألا تعمل، كل سيعمل، وإنما الشأن أن يكون عملك على وفق طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالمطيع عامل، والعاصي عامل، الكافر يعمل، والمؤمن يعمل، لكن أي العملين يقبل وأي العملين يرد؟ قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نار حامية، تسقى من عين آنية. فكل يعمل وكل يسعى، لكن هناك العمل الذي يكون مقبولا إذا توافر فيه شرط الاتباع والإخلاص، وهناك العمل الذي يكون مردودا إذا تخلف عنه ذلك. يبقى هناك عمل مقبول وهناك عمل مردود، لكن كل يعمل وكل يسعى. الذي لا يصلي يستريح؟ الذي لا يأتي لا يطلب العلم يستريح؟ يعني بعض الناس قد يقول: سبحان الله، أهل العلم صبروا يا أخي، جابوا الأرض من هنا وهناك وصبروا كذا. ونعم نقول صبروا، وصبر عجيب وصبر عظيم، صبر على الطاعة مع عدم وجود حظوظ للنفس ربما تكون عاجلة، لكن نقول انظر إلى التجار وانظر إلى أصحاب الدنيا، فإنك تجد في ذلك أعاجيب لو كتبت وترجمت لهم. إلى التجار الذين يجيبون الأرض، بعض الناس قد لا يجلس في بيتي يا أخوان، من الصين إلى اليابان إلى ما أدري إيه، إلى سنغافورة إلى كذا، قد لا يجلس مع أهله ومع ولده، ولئن قلت له كذا قال أنا أعمل لهم، أنا أتعب من أجلهم. وبعض الناس قد يسافر سنة وسنتين وثلاث سنوات في بلاد مثلا أجنبية أو بلاد عربية، ولا يعود إلى أولادي إلا بعد ثلاث سنوات بالدولارات والريالات يأخذونها منه، يجلس شهرا شهرين ويودعونه، فيعود إلى ثالثة أخرى ثلاثة أخرى، فيعود بعد الثلاثة بالدولارات أو الريالات أو غير ذلك، وهكذا يبني يتعب. اليوم بنى، اليوم اشترى الأرضية ثلاث سنوات، بعد ثلاث سنوات أخرى بنى، بعد ثلاث سنوات أخرى شطب، بعد ثلاث سنوات أخرى يجوز الولد الأول، بعد سنتين يجوز الولد الثاني، بعد ما أدري أصيب بفشل كلوي يغسل، ولا أصيب بفيروس كبدي يعاني، وهكذا حتى هذا سعي الناس. إذن ما في أحد يستريح. لكن الآن سبحان الله لو يأتي الواحد درسا ويأتي الواحد ولا يرحل مثلا إلى شيخ يجلس عنده شهر ولا اثنين ولا سنة ولا اثنين، يقال يا سلام، ويأتي ألف ناصح، يا أخي تركت ما أدري إيه، وده يتفعل إيه، وأولاده يعني الآن البنت الصغيرة بتكبر ومحتاجة تتجوز، والولد الصغير بيكبر ومحتاج، وتأتي بقى سلسلة النصائح المتعددة والمتواصلة وهكذا. مع أن بعض الناس أنت الآن مثلا قد لا يأكل طالب العلم كثير سعي في الدنيا، يأكل ويشرب بس الحمد لله ما عليه ديون ولا شيء ولا شيء من هذا، يأكل ويشرب يأكل ويشرب ويجلس عشر سنوات. آخر فتح مصنعا وكذا، أحد الناس يستفتيني منذ أيام، كان قد بدأ العمل برأس مال قليل، بعدين اتسع 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 اتسع، صار شبه مصنع عنده، صار يعمل عنده عشرات العمال، يمكن بيعطي مثلا راتب في الشهر ممكن 50-60-70 ألف. وبعد 10 سنين الآن يبحث عن دخل يصل به إلى أن يكفيه شهريا، يعني كشف بقى الحساب بعد 10 سنوات. طبعا تأثر كذا والتجارة نزلت والمصنع ما أدري إيه، وأصر عليه ديون، ويجيب من ده يحط من ده ويجيب من ده يحط ده، الآن عليه ديون، لو يبيع كل هذا يسدد ويبقى عليه ديون، والآن هو يريد ماذا؟ يريد دخلا يكفيه في الشهر، ويريد أن يعمل عند الناس الآن، ولكن مستحي. يعني من رجل كان يعمل عنده كام عامل إلى هذا، الآن يريد أن يعمل في أحد المصانع مثلا يتقاضى رطبا يكفيه شهريا. شاهد من هذا كله يعني، ولو فتحنا وأنتم أضرب يدا مني بكثير وكثير 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 وكثير، أن الإنسان لابد له من سعي، وأن الإنسان لابد له من عمل، وأن الإنسان لابد له من تعب ونصب، لازم. ما في أحد يستريح يعني، يستريح يا أخوان، ما في أحد، ولا أرباب الأموال ولا التجارات ولا الذين تراهم يعني ترونهم مثلا أصحاب أرصدة، كل يتعب وينصب ويذهب ويجيء وكذا وكذا، لكن الشأن أن يكون سعيك في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان على الدنيا، لكن تسخره لطاعة الله. في فرق بين واحد يذهب إلى أرضه ويزرع وكذا، لكن يحتسب بذلك نفقته على أولاده ويربح الحلال، ولا يكون فلاحا كاذبا ولا فلاحا خائنا ولا فلاحا يأتي بمبيدات يضعها في أرضه قاتلة للناس من أجل أن تكبر الحبة حتى يزيد إنتاجه نصف طن أو كذا، يقتل أمة من أجل هذا. لا، لو أن الإنسان فلاح مهندس مدرس سائق كهربائي سباك كذا كذا، واحتسب هذا السعي وهو يتعب ويكد ويجتهد وكذا من أجل أن يعف أولاده من أجل كذا، ويتقي الله عز وجل في عمله فلا تراه كذبا، يشير إليه الناس، نعم المهندس هذا، نعم المدرس هذا، نعم الفلاح هذا، نعم الطبيب هذا، نعم السائق هذا، نعم الكهربائي هذا، نعم السباك هذا، لا, لا, لا تأتون إلى بهذا المدرس، ما شاء الله رجل أمين، نأتي بهذا الطبيب إذا بلد الطبيب رجل طيب وأمين وما شاء الله بشوش ورجل طيب وكذا، وتجاوز عن الناس، الفقير يتجاوز عنه وكذا، ما في مشكلة. احنا ما نقول نطلق الدنيا، وإنما نسخر الدنيا طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون عملنا في الدنيا للآخرة حتى ويدخل بذلك عمل الدنيا. فعجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يأتي أحدنا شهوتها يا رسول الله ويؤجر عليها، قال: أرأيت إذا وضعها في حرام؟ فلا شك هذا، وخير الناس من يأكل من عمل يده ويجتهد. فالمسلم يجعل عمله كله لله سبحانه وتعالى، وإلا فكل يتعب. لهذا الإنسان إذا كان مجتهدا في الطلب ويتعب في الطلب ويذهب ويجيء وكذا وكذا يحتسب هذا، لأنه إن لم يتعب في هذا تعب في غيره. فليحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل تعبه في أعظم ما يشتغل به العبد. كون الله عز وجل يسخرني، كون الله عز وجل يستعملني في أعظم سعي يسعاه العبد، فهذا من محض توفيق الله سبحانه وتعالى. طيب أنا هشام البيلة أجيب سيارتي إلى هنا، طيب ممكن أكون لو أنا الله ما وفقني هذا، أسأل الله القبول، لو ما وفقني هذا كان يكون عندي سيارة من قبل الفجر عبيتها بضاعة وروح توزع هنا وهنا 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 وكذا، وروح الصعيد واجيب الكتاكيت والفراخ وما أدري أو الأدوات الكهربية أو الأخير، وأصبح مش عارف كذا وأتعب منه، ويمكن يطلع علي بلطجية في مرة من المرات يأخذ منك كل حاجة، ولا تنقلب السيارة، ولا أي حاجة من هذه الأشياء. إيه ماذا لو كنت أنا مثلا أعظم تاجر، ماذا لو كنت أنا أعظم ما أدري إيه. لكن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للسعي فيما يرضيه وأعلى ما يرضيه، وطلب العلم وإزالة الجهالة عن الناس والنصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، سعي الأنبياء والمرسلين، هذا سعي الأنبياء والمرسلين، سعي الدعوة، سعي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا سعي الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين. ولهذا الأنبياء بلغوا أقوامهم وصبروا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف إلى المدينة وراسل الملوك وسعى على قدر ما سعى يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عرض نفسه على القبائل، أذاه فلان أذاه علان، طرد أوذي، وضع سر الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم. فنعم السعي، السعي في إزالة الجهالة عن نفسك وإزالة الجهالة عن الآخرين. نعم.
يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول:
خلقنا الإنسان، أي جنس الإنسان، في كبد، في كبد، خلقت هذا يكابد عمل الدنيا، وإذا كان مؤمنا كابد أيضا عمل الآخرة. نعم.
قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني أن لا يقدر الله عليه، وهذا المشرك يحسب أن لا يبعثه الله بعد الموت. يقول: أهلكت مالا لبدا كثيرا، أي أكلت وأتلفت، فمن ذا الذي يحاسبني؟ في تفسير مجاهد قال محمد: لبدا وهو من التلبيد، كأن بعضه على بعض.
يقول: أهلكت مالا لبدا يعني كثيرا، أي أكلت وأتلفت وأنفقت وجئت بكذا وكذا، فمن ذا الذي يحاسبني؟ نعم.
قال
وفقه أخرى لبدا. نعم.
قال: أيحسب أن لم يره أحد؟ أي لم يره الله حين أهلك ذلك المال، أي بلى قد رآه الله. ألم نجعل له عيني ولسانا؟
لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن علمه، يسأل عن شبابه، يسأل عن وقته. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. سنسأل عن كل شيء يوم القيامة، عن كل شيء، الهمزة واللمزة، حركة اليد، حركة الوجه، لفظة اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله ما خلقك عبثا ولن يتركك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ وهكذا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم.
قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ قال: فالذي جعل ذلك قادر على أن يبعثه فيحاسبه.
ثم هذه نعم أعطاك الله، نعما عظيمة، يدان أعطاك الله عز وجل يدين بهما بطشت وعملت ورجلين أعطاك رجلين بهما انتقلت وكذا أعطاك رأسا وأعطاك قلبا وأعطاك وأعطاك من نعم الله سبحانه وتعالى أعطاك نعما عظيمة وأتاكم من كل ما سألتمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ستسأل عن هذا يوم القيامة فماذا عملت فيها عملت بعينيك إيه؟ بأذنيك بلسانك ببطنك بفرجك بيديك برجليك أليس دي نعم نعم يا أخواني والله نعم الإنسان لو أصيب في ضرس من ضروسه لا لضاقت عليه الدنيا ما ينام يتمنى أن يأتي الصباح يتمنى يكاد يضرب الجدار برأسه من شدة الألم فإن كان ألم في يده فإن كان ألم في رجله فإن كان ألم في بطنه فإن كان ألم في أي عضو من الأعضاء ولهذا ذكر واحد عنده تعب فسكن التعب شعر أنه يملك الدنيا كلها مجرد أن يسكن التعب شوف الآن الحمد لله أنت معافى في يديك في رجليك في بطنك في رأسك الحمد لله نعم عظيمة لكن الإنسان متى يدركها متى ألتفت إلى عيني يا إخوان متى ألتفت إلى أذني متى ألتفت إلى لساني متى ألتفت إلى ذراعي متى ألتفت إلى ظهري متى ألتفت إلى إن أصبت فيها فإن أصابني له فيها شعرت بالنعمة أما وهي سالمة فإن الإنسان يطغى وإن الإنسان ينسى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم لنعمه من الشاكرين نعم
قال وهديناه النجدين أي بصرناه السبيلين سبيل الهدى وسبيل الضلالة
الله أكبر أعطاك جوارح وأعضاء بها تطيع وأنزل عليك كتبا وأرسل إليك رسلا تبين هذه الرسل وتلك الكتب النجدين طريق الخير وطريق الشر فما خلقك الله سبحانه وتعالى هكذا ثم تركك سودا بلا أمر وبلا نهي فمن أراد الحق وجده فالزنا عفة فالزواج عفة والزنا معصية فالكسب الطيب حلال والربا حرام عفة اللسان السب والشتم بيّن الله عز وجل لك في كتابه الذي يحبه والذي لا يحبه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يحب كل خوان كفور بيّن الله عز وجل لك من يحب ومن لا يحب فعلى العبد أن يوافق الأمر وأن يجتنب النهي أن يوافق الأمر وأن يجتنب النهي بيّن الله عز وجل أن الناس ثلاثة أقسام كما في سورة الفاتحة من أول سورة الفاتحة التي تقرأها في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء الصنف أمرك الله عز وجل أن تسأل سبيلهم فابحث عن هؤلاء وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين غير المغضوب عليهم احذر طريقهم فقوم يعلمون ويحفظون لكنهم لا يعملون يعلمون ولكنهم لا يعملون واحذر الطائفة الأخرى وهي طائفة أهل الضلال الذين يعملون بلا دليل فاحذر عمل جاهل واحذر تلبيس عالم ولهذا كان أشد صنفين في الأمة خطرا ليس الزنا ولا المرابون ولا 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 أشد أصناف الأمة خطرا عالم فاجر وعابد جاهل عالم فاجر وعابد جاهل عالم فاجر يحفظ ويذهب ويجيء ويأمر وينا وكذا فتقول هذا حالم هذا مبتدع هذا كم صنف وكم ألف وكم 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 إلى آخره لكن في النهاية تراه ضالا فيكون الاغترار به والفتنة به فتنة عظيمة فالناس قد يقتدون بهذا أكثر من غيره والعابد الجاهل العابد الذي يعبد على جهالة قد جعل نفسه أورادا ووضع نفسه مناسبات تعبدية لم يضع الشارع فتراه في ليلة 27 من رجب قائما باحتفال ليلة المعراج الاستراء والمعراج وتراه في يوم 12 من ربيع قائما بالاحتلال الفعلي في مولده صلى الله عليه وسلم، تراه يزيد في الطاعات أو ينقص منها، يجعل مناسبات زمانية أو يأتي إلى أماكن إلى أمور مكانية، كل ذلك من أجل أن يحدث عبادات لم ترد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ضخما في العبادة والذكر وتلاوة القرآن وكذا اغتر به الناس. ولهذا إذا أتيت لتقول الناس هذا الرجل مبتدع، هذا الرجل مبتدع، العابد هذا، الناس لا يصدقونك، ربما العوام مبتدع، مبتدع ويقرأ القرآن طوال اليوم، مبتدع ويصلي هذه الصلوات، مبتدعون في تلك النفقات. لهذا المسلم لا يغتر لا بعبادة عابد ولا بحفظ حافظ، إلا أن يكون ذلك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من بيان القرآن، هداك النجدين. ثم أوضح الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة المؤمنين لتكون معهم، وأوضح سبيل الكافرين الذين كفروا ظاهرا وباطنا لتحذرهم، ثم أوضح سبيل المنافقين الذين أتوا بالإسلام في الظاهر وأتوا بالكفر في الباطن لتجتنب سبيلهم. إذن أوضح الله لك سبحانه وتعالى الطريق الصحيح وطريق الرشاد، وشرح لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ففصل لك ما أجمله القرآن، وبين لك أعظم البيان، وطبق الإسلام تطبيقا عمليا. ترى النبي مجاهدا كيف جاهد، ترى النبي صلى الله عليه وسلم حاجا كيف حج، ترى النبي صلى الله عليه وسلم مصليا كيف صلى، ترى النبي صلى الله عليه وسلم زوجا كيف عامل زوجاته، ترى النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وخصومه كيف تعامل معهم. سبحان الله. ومع ذلك وبعد كل هذا أنت الضال المضل، أنت المعاند للسنة. وليس باللازم أن تقول أنا معاند للسنة، فقد تقول عليكم بالسنة وأنت مخالف للسنة. إن عارضت هواك، إن عارضت مألوفك، إن عارضت شيخك، إن عارضت عصبيتك، فتترك السنة لأجل هذا، وأنت تزعم أن كل خير في اتباع من سلف وأن كل شر في ابتداع من خلف، وإنما أنت على سبيل من خلف معادل لسبيل من سلف وهكذا. ولهذا ليست المسائل بالدعاوى، وإنما المسائل بالحقائق والبينات والواقع. فالله عز وجل هدانا النجدين. بالله عليك يا أخي، أي مسألة غامضة عليك الآن في الأصول والطريقة والمنهاج وغيرها؟ أي مسألة غامضة عليك؟ الزنا حرام ولا حلال؟ الربا حلال ولا حرام؟ السب والشتم والغيبة والنميمة وكذا، الافتراء على عباد الله والبغي والظلم وكذا، ها؟ أي مسألة غامضة عليك؟ الصلاة ووجوبها ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا كذا ولا الجهاد ولا بر الوالدين؟ أي مسألة غامضة؟ أن تربح الحلال وأن تترك الحرام غامض عليك هذا؟ الغش والتدليس وكذا هذا غامض عليك؟ الصدق والأمانة وكذا غامض عليك؟ أن تكون على منهج النبي والصحابة، أصول السنة الموجودة في كتب أهل السنة والجماعة، تؤمن بالله ربا وإلها وأسماء وصفات، تؤمن بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر على وفق منهج أهل السنة والجماعة، لا تكفر أحدا إلا بدليل، تحفظ حرمات المسلمين، ترد على أهل البدع وأهل الضلال والزائغين. ما عندك مشكلة الرد على أهل البدع والهواء؟ ليست مشكلة عندك، بعض الناس يعتبرها مشكلة. يا ترى ما تقول في من يجرح؟ ما تقول في من يعدل؟ ما هو اللي يجرح إذا كنت تقول هؤلاء جرحوا وأنت عدلت؟ نفس المسألة. فإلى غلاة التجريح وإلى غلاة التعديل. يظن البعض أن الجريمة أن تجرح، الجريمة الأكبر أن تعدل بلا دليل أيضا، الجريمة الأكبر أن تدخل الناس جميعا على زوجتك. يلا يا إخواني، إخواني يا جماعة، اللي مش متزوج يلا تعالوا يا جماعة، يلا ادخلوا يا جماعة، المسلم أخو المسلم، يلا يا جماعة ادخلوا 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 ادخلوا. كما أن الجريمة أن تمنع المرأة من أبيها، من أخيها أن يصلها وأن يبرها. فاعلم أن صنفين يحذر منهما الإسلام، غلاة وجفاة، مجرحون بلا دليل، معدلون بلا دليل. والجرح والتعديل لا إشكال فيه ولا غموض، فإن تكلمت في أحد بعلم فأنت المصيب وكلامك المقبول، طالما تكلمت بعلم. وإن سكت على أحد مع وجود العلم الذي يوجب التحذير منه فأنت كاتم لعلم وكاتم لشرع، وسكوتك هذا جريمة. قيل لأحمد رحمه الله تعالى في هذا، فقال أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق وقيل لأحمد الرجل يصلي ويتصدق وكذا، يعني من أفعال الطاعات المتطوع بها، أو يتكلم في أهل الأهواء، قال يصلي ويصوم ويتصدق وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء هذا أنفع، هذا للأمة هذا أنفع. فما عرفنا نحن حقا من باطل إلا بعلماء السنة لما ميزوا لنا الحق من الباطل، عرفنا الأشاعرة اشتلهم، عرفنا المعتزلة، عرفنا الجهمية، عرفنا الجبرية، عرفنا الصوفية، عرفنا الإخوانية، عرفنا التبليغية، عرفنا الداعشية، عرفنا القاعدية، ولولا أن بصرنا علماؤنا بذلك لكنا لهم مطية، واجتمع فينا كل شر وبلية، وما عرفنا بدعة من سنة سنية، ولا أوضحنا للأمة الطريقة المرضية، ولا كنا أتباع كل ناعق. لكن علماء الأمة لما بينوا وبصروا عرفنا حقا من باطل، عرفنا صوابا من خطأ، فيجب البيان حتى تكون الأمة على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع هذا فقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز عن أجره. وقد يقول قائل لكن النبي قال ما بال أقوام، نقول في كل حال وآن، إذا لم تكن تعلم فاطلب البيان، وإلا فلا يحل لك أن تتكلم في دين الله بحال. احذر نفيا والإثبات موجود، واحذر إثباتا والنفي موجود، وليس العلم أن تحفظ النص، وإنما العلم أن تفهمه وأن تجمع بين النصوص. طارة قال ما بال أقوام، وطارة قال ذنوا له بئس أكل عشيرا، طارة قال ما بال أقوام، وطارة قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكح أسامة بن زيد في وضع امرأة يسمي النبي وينصح، أفيكون في دين تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء فجاء من يلبس فيه ويدلس؟ نقول قل ما بال أقوام، وإذا كنت تقعد هذا في كل حال وآن فبالله عليك يا أخ الإسلام قل لي ما قولك في علم قام به أئمة الإسلام منذ قديم الزمان بعض الصحابة الكرام حين اتسع الإسلام وانتشر في البلدان ودخل فيه من يحتاج إلى التنبيه والتنصيص والبيان، حينئذ وضعوا قاعدة عظيمة سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فعرفنا الحق بسلسلة إسناد، فقبل أن نقول قال رسول الله نقول قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال، حتى تميزت لنا أقوال النبي الصادقة مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الكذابين والوضعين، ولولا الكلام في الرجال ما عرفنا صحة المقال المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. فافقه يا أخ الإسلام، ولا تكن مع هؤلاء الذين على رؤوسهم بطحات وبطحات، فأراد أن يقي رأسه فقال احضروا الجرحى احضروا الغلاة، ومن كان بيته من زجاج فلا شك أنه سيكون أحرص الناس على الحفاظ على ذلك. فعلم الجرح والتعديل علم عظيم، عرفت رجالات الأمة، فكل من تكلم في دين الله فكان له مصنف صنف أو كتاب كتب أو أثر روي فقد خضع لميزان الاعتدال، وجاء من يدقق فوضع لميزان الاعتدال لسانا فقال لسان الميزان. عرفنا تهذيب الكمال في معرفة وأحوال الرجال، وضعوا كتاب المجروحين، وضعوا كتاب الضعفاء، وضعوا كتاب الثقات، لم يكن الحكم على رجل وإنما صنف في ذلك المصنفات، كتاب المجروحين، كتاب الضعفاء والمتروكين، كتاب الثقات. فاحذر هذا، وإياك أن تغتر بكلام هؤلاء الذين لم يعرفوا في علوم الإسلام شيئا، إنما هم تجار، فأيما تجارة راجت معهم قالوها، فإن كسبت تركوها، ليس لقضية يدعون ولا لهم يحملون، إنما هم لسمعتهم ودنياهم يعملون، فعلى حسب ما يروج معهم، تارة تراه رافعا سنة وتارة تراه محاربا إياها، لأنه متبع لهواه يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ إذن هدانا الله عز وجل النجدين وهديناه النجدين، فأي نعمة تبقى؟ خلقك الله وأعطاك من نعمه العظيمة، ثم ما تركك تختار بعقلك الصواب والخطأ وتميز هذا وذاك، إنما أنزل عليك كتبا وأرسل إليك رسلا وهيأ للرسول خير أمة أخرجت للناس أمة الصحابة، فطبقوا الإسلام تطبيقا عمليا. ما الذي ينقصك؟ لماذا أنت حائر؟ لماذا أنت ضال؟ لماذا تختلط عليك الأمور؟ لماذا مشاربك كدر؟ لماذا؟ لماذا تنحرف عن المنبع الصافي؟ لماذا؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول؟ إن كانت مسألة غامضة عليك فادفع مالك واركب المواصلات وارحل إلى العلماء، سلهم ولا تعش حيرانا، حتى إذا نزل بك الموت يوما ما، ما تقول كما يقول القائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وإنما يقال لك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا تؤثر أن تعيش حائرا، أن تعيش ملبسا عليك؟ الحق واضح والباطل واضح، حق واضح يخان والباطل واضح، واضح كل شيء واضح في الكتاب والسنة، إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، ونحكم بينهم بما أنزل الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالشريعة واضحة والطريق واضح، لكن من أراد ومن هداه الله؟ وإلا فإن هناك أقوام، فإن هناك أقواما قال الله عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هناك أقوام تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظر بالعينين ولكنه لا يبصر، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. فاحذر أن تكون ممن طبع الله على قلبه، احذر أن تكون ممن ختم الله على قلبه، احذر أن تكون ممن جعل الله على قلبك الأغلال والأقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولهذا يا إخواني يا أحبتي، أعظم نعمة يؤتاها الإنسان نعمة الهداية، نعمة التوفيق، نعمة السعي في طلب العلم حتى تكون على ضرب الأنبياء والمرسلين، أعظم نعمة على الإطلاق. ولهذا من عرف بقي له كلمة لازمة، عرفت فلزم، عرفت فلزم، وليس من عاين وخابر كمن يسمع. لهذا فإن العبد ينبغي أن يكون حريصا على هذا الباب، حريصا على هذا الأمر. نعم، وهديناه النجم. بعد أن قال،
قال
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أعطاك هذه، ثم قال وهديناه النجدين. ما الذي يبقى لك ما الذي يبقى لك؟ ما الذي يبقى لك؟ ما عندك طعام؟ انظر إلى غدائك، انظر إلى فطورك، ماذا عندك؟ ما الذي ينقصك؟ ما عندك ثياب توري به جسدك؟ ما عندك بيت تسكنه؟ ما عندك هذا صحة وكذا؟ وعندك هذه الأمور التي تقوم بها، ماذا بقي؟ أن تعبد الله وأن تشكر الله وأن تلتمس رضا الله سبحانه وتعالى. طب كيف هذا؟ بما في كتاب الله، أين هو؟ موجود هو. وبما في سنة الرسول، أين هي؟ موجود هو. لكن يا شيخ قد أفهم أنا الكتاب والسنة فهما باطلا. نعم أحسن، فعلا قد تفهم فهما باطلا إن اعتمدت على فهمك. طب ما المخرج وما النجاة؟ تعالى، هذا تفسير ابن جرير، هذا تفسير ابن كثير، هذا تفسير البغوي، هذا تفسير المسلمين في القرآن، وهذا صحيح البخاري شرحه فتح الباري، وهذا صحيح مسلم شرحه النووي رحمة الله عليه، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. بس أنا ما أعرف شيء. تعالى اجلس عند أهل العلم والمشايخ حتى تعرف الصنعة والأدوات والمصطلحات، وسأل الله دائما الثبات والبصيرة. اللهم يا معلم آدم علمني، والمفهم سليمان فهمني، هذا الذي عليك. ما الذي ينقصك إذا؟ نعم.
قال: فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحم العقبة، وهذا خبر، أي أنه لم يفعل. قال محمد: العرب تقول لا فعل بمعنى لم يفعل. قال: وما أدراك ما العقبة؟
هذه فإذا فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحم العقبة. نعم.
قال: وما أدراك ما العقبة؟
وما العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ نعم.
يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك لم تكن تدري حتى أعلمتك ما العقبة. فك رقبة، أي عتق رقبة من الرق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
عقبة، تجاوز ذلك بالطاعة. فك رقبة، أي عتق رقبة من الرق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، من جاع يتيما ذا مقربة قرابة، أو مسكينا ذا مطربة، يعني لاصق بالتراب من الحاجة، في تفسير الحسن، أي تقتحم العقبة وتتجاوزها بالطاعات. ولهذا جاء في القراءة الأخرى: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي عليك بالطاعات ونوع بينها. تقتحم العقبة بالصلاة، تقتحم العقبة بالنفقة، تقتحم العقبة بالجهاد في سبيل الله، تقتحم العقبة ببر الوالدين، تقتحم العقبة بطلب العلم، وهكذا. نعم نعم. يعني لن يقتحم العقبة. نعم. الثانية ألا. ألا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني مجاعة، يتيما ذا مقربة قرابة، أو مسكينا ذا متربة، يعني اللاصق بالتراب من الحاجة، في تفسير الحسن. قال محمد: من قرأ فك رقبة فالمعنى اقتحام العقبة، اقتحام العقبة فك رقبة أو إطعام، وهو معنى قول يحيى. وقالوا: طرب الرجل طربا بإسكان الراء، إذا لصق بالتراب، وطرب طربا طربا بفتح الراء إذا افتقر، وأطرب اطرابا إذا استغنى. قال الحسن: قد علم الله عز وجل أن قوما يفعلون هذا الذي ذكر لا يريدون الله به، ليس بمؤمنين، فاشترط فقال: ثم كان، يعني الذي فعل هذا، من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر على ما أمرهم الله به وعما نهاهم عنه، وتواصوا بالمرحمة.
الصبر بأنواع: الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله. نعم.
وتواصوا بالمرحمة بالتراحم فيما بينهم.
الله أكبر. كما قال سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يا إخواني الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا، فالإنسان في ضلال وفي خسر إلا من تحقق فيه الأربعة أوصاف هذه. ما هي؟ آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، أمروا معروف نحو عن منكر، بينوا الحق للناس، وتواصوا بالصبر، فصبر على الإذاء في ذلك، لأن الدعوة إذا تصبرها الإنسان أوذي فيتواصى بالصبر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهكذا فيتواصى الإنسان بهذا. نعم.
قال محمد: ثم ها هنا في معنى الواو: أولئك أصحاب الميمنة، يعني الميامين على أنفسهم، وهم أهل الجنة. يحيى عن المبارك ابن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. قال عن الجارود وعن عطية العوفي عن أبي السعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشؤم على أنفسهم، وهم أهل النار، قال: عليهم نار مؤصدة.
وهذا من بيان القرآن وعظيم بيانه، أن الله عز وجل يذكر المتضادات، يذكر الشيء وضده حتى يحصل التمييز، كما قال: وبضدها تتميز الأشياء. بيّن الله سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين الذين يتوصون بالصبر ويتوصون بالمرحمة، وذكر عاقبتهم: أولئك أصحاب الميمنة، هؤلاء في الجنة. وأما الذين كفروا وهم الصنف الآخر ضد هذا، والذين كفروا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشؤم على أنفسهم، وهم أهل النار، عليهم نار مؤصدة. والقرآن قائم على هذا التقابل الإيمان حتى يتميز الشيء وحتى تكون على بصيرة من أمرك. هذا هؤلاء قوم لهم عمل ولهم عاقبة، وهؤلاء الآخرون لهم عمل ولهم عاقبة، أمامك العملان وأمامك العاقبتان. فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال سبحانه وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وذكر الله صفات المقربين، ثم انتقل إلى صفات أصحاب اليمين، ثم انتقل إلى صفات أصحاب المشأمة حتى تكون على بينة من هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في أول سورة البقرة، كما قال الله عز وجل: هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآيات. ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وذكر الصفات. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، منافقون. ثم ذكر الله عز وجل صفات المنافقين. يبقى ذكر من البيان، من البيان في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء وإيه وما يقابله حتى تكون على بينة من أمره. ولهذا إخواني، كم ذكر الله عز وجل مواضع في القرآن، في مواضع عديدة، بيان المتقين وبيان الفجار، بيان المؤمنين وبيان الكافرين، وبيان المنافقين. بل جعل الله عز وجل صورة الكافرون، صورة المنافقون، صورة المؤمنون، صور بهذه الأسماء. ثم لا تخلو صورة من هذه الصور إلا وفيها البيان، والحمد لله رب العالمين. هذا كله من البيان، وتعدد هذا البيان، وتنوع الحجج حتى تكون على بينة من أمرك. ومع ذلك سبحان الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولهذا الإنسان لا يؤتى من جهله بهذه الأشياء أكثر مما يؤتى من هواه. وإلى ما الذي ينقصه؟ تعال تعلم، إذا بالأهل العلم وتعلم، افتح كتاب الله، افتح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تفهم هذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما سألت نفسك يوما ما تتسأل عن المنتجات وعن كذا وعن كذا وعن كذا، حتى صار صرنا مثقفين في كل شيء. لو ما عندك شيء سألت عنه تسأل، أما تسأل عن أهم شيء وأهم قضية، وهي كيف تكون على الصراط المستقيم؟ قال الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أو بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أي غموض عليك؟ في شيء غامض؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن لغوهم معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. في شيء غامض من هذا؟ في شيء غامض هذا؟ وأصحاب المشأمة، وأصحاب المشأمة في سورة وأصحاب الشمال، أصحاب الشمال في سمون وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الذنب، وهكذا إلى آخره. أرأيت الذي يكذب الدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تريد سورا قصيرة فيها البيان، سورا كبيرة فيها البيان. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فيها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سور واضحة يا إخوان، واضحة. فإذا الشاهد من هذا كله أن الإنسان لا يؤتى من قبل الجهل بقدر ما يؤتى من قبل الهوى، وإلا الأمور واضحة. ولهذا بعض الناس أراد أن يتكلم في الحق لتكلم، وبعض الناس أراد أن يقعد لقعد. الذين يعترضون على الحق اليوم لو أرادوا أن يتكلموا في الحق لتكلموا، لكن الله عز وجل حلو بينهم وبين ما يشتهون، لأنهم ما أرادوا ولا تحركوا له ولو علموه. فليست المسألة أن تعلم، المسألة أن تعلم وأن تهدى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى المسألة العظيمة في مفتاح دار السعادة، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ فليس كل من علم هدي، ليس كل من علم هدي، هناك أمور فوق العلم، علم وهداية. ولهذا كان النبي يسأل الله عز وجل العلم النافع، وهذا الذي قصده الله عز وجل بقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فما الذي نجهله يا أخوان في أخلاقيات، في عبادات، في عقائد، في معاملات؟ ما الذي نجهله يا أخوان؟ الأمور واضحة وبينة، بارك الله فيكم. قد تكون هناك مسائل غامضة بقى، لا مش عارف علم مصطلح، علم أصول فقه، علم لغة، علم ما أدري. هناك أشياء غامضة وكثيرة، الإنسان قد يجهل الشيء مثلا، لكن هو يتحرك بطلب الهدى. حينما يفعل مخالفة لأنه لا يعلم حكم الشرع فيه، لكن المسلم إذا علم حكم الشرع في هذه المسألة قال سمعنا وأطعنا، إذا علم حكم الشرع في هذه المسألة قال سمعنا وأطعنا. إنما غير المؤمن هو الذي يجادل ويعاند ويعرض ولو علم الحق في كل ذلك. فالحمد لله سور القرآن متعددة ومتنوعة، ومع ذلك كل سورة ضمنت من الهداية ما تقوم بالحجة على الناس، والأمر واضح وبين. شوف خلي بالك، المعتزلي، الجهمي، الأشعري، الخارجي، الرافضي، الإخواني، التبليغي، كل هؤلاء الحق واضح أمامهم والحمد لله. ومن جهل منهم فهو مقلد للرؤساء، ولكن الرؤساء يعلمون هذا. لكن الهوى ولو افترضنا أن الواحد يجهل الشيء، فهذا الجاهل شأنه إذا دللته وعلمته رجع وقال سمعنا وأطعنا. قد يجهل الإنسان لكن لا يعاند ولا يكابر، وإذا دل على الحق قال سمعنا وأطعنا. لكن هؤلاء مهما دللتهم فإنهم يصرون على هذا إلا من رحم الله وأراد الله بالهداية. ولهذا العائد منهم تراه كان جاهلا فلما علم رجع، أما المعاند والمكابر والمؤصل والناشر وكذا هذا صعب أن يرجع. نعم. طيب نكتفي. نعم. نعم. والثاني هذا أوضح، ثاني هذا فرق طعم العقبة، أي لم يقتحم العقبة، أي لم يفك نفسه. نعم هو عائد إلى هذا القول، إذا قال في عمل السليك يعني أنه لم يقتحم العقبة لأنه لم يسلك الطريق إلى ذلك، فيكون توبيخا. يعني هل لا يقتحم العقبة بفك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو غير ذلك؟ نعم.